بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فيذكر ابن القيم في كتابه الداء والدواء في هذا الفصل الذي معنا حقيقة الشرك وشبهة تعلق بها المشركون قديمًا وحديثًا. يقول رحمه الله: وقعت مسألة، وهي أن المشرك في ظنه وزعمه يقول ماذا؟ يقول: إنما قصدت تعظيم جناب الرب جل وعلا، وأنه لعظمته لا ينبغي الدخول عليه إلا بالوسائط والشفعاء كحال الملوك. فالمشرك لم يقصد الاستهانة بجناب الربوبية، وإنما قصد تعظيمه، وقال: إنما أعبد هذه الوسائط لتقربني إليه وتدلني وتدخلني عليه، فهو المقصود، وهذه وسائل وشفعاء. وهذه شبهة تعلق بها المشركون الأوائل، كما قال الله جل وعلا عنهم: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فالمشرك يعرف أن الله هو الخالق الرازق المدبر، كما قال جل وعلا: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. لكن هو يظن أن هؤلاء الأنبياء أو الصالحين إذا جعلهم على صورة صور وتماثيل وتقرب إليهم أنهم يقربونه إلى الله. يقول: أنا فقير مسكين، ما عندي منزلة عند الله، وأنا مذنب، وهؤلاء مقربون وصالحون، فأنا أدخل على الله من طريق هؤلاء، فأعظم هؤلاء وأدعوهم وأستغيث بهم حتى يقربوني إلى الله. وهذا كما قال الله تعالى عنهم: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هم يشفعون لنا عند الله. فيظن أن هذا ليس بشرك، يقول: أنا أعظم الله تعالى، وإنما أتخذ هؤلاء مثل واسطة أو سبب يقربوني إلى الله. فهذه شبهة عند المشرك، وهذا يوجد في زماننا وللأسف عند بعض المسلمين الذين لم يعرفوا حقيقة التوحيد، فيذهب إلى قبور الأولياء والصالحين ويدعوهم ويستغيث بهم ويقول: يا ولي فلان قربني إلى الله، اشفع لي عند الله، رزقني، اشفني، وهكذا. وهذا هو الشرك بعينه. وابن القيم رحمه الله تعالى قدم مقدمات وقسم الشرك أقساما، ولكن نذكر من كلامه ما فيه الجواب على هذه الشبهة، وربما نزيد عليه شيء من التوضيح. فنقول: أولا، هذا الكلام مصادم ل الغاية التي خلق الخلق لأجلها، ومصادم للنصوص في القرآن والسنة في حقيقة معنى الشرك. فأول شرك وقع على وجه الأرض إنما كان بسبب الغلو في الصالحين، كما في قول الله جل وعلا في سورة نوح عن قوم نوح: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما ماتوا جاء الشيطان لأوليائهم وقال: انصبوا لهم أنصابا، وسموها بأسمائهم فلم تعبد. فلما مات هؤلاء ونسخ العلم عبدت. قال الشيطان: أباؤكم كانوا إذا أرادوا حاجة، إذا أرادوا القرب من الله، عظموا هذه الآلهة، هؤلاء الصالحين، حتى يقربوهم إلى الله، فدخل الشرك من هذا الأمر. فإذا نقول هذا هو الشرك بعينه. وإذا الشرك حقيقته أن يصرف الإنسان العبادة لغير الله جل وعلا. فهذا لما يذهب إلى قبور الأولياء والصالحين ويدعوهم ويستغيث بهم فهذه عبادات، الدعاء هو العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أيضا أهل النار يعترفون بأنهم إنما دخلوا النار بسبب تسويتهم بين الله وبين خلقه، كما قال الله جل وعلا عنهم: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. هم لم يسووا هذه الأصنام بالله جل وعلا في الخلق والرزق والملك، يقولون الله تعالى هو الخالق الرازق وهذا الصنم لا يخلق ولا يرزق. فإذا التسوية في ماذا؟ في العبادة، يدعونهم كما يدعون الله، يستغيثون بهم كما يستغيثون بالله، يرجونهم كما يرجون من الله، يخافونهم كما يخافون من الله. إذن هذه العبادة، هذا هو الشرك لما عبدوا غير الله. ثم كذلك نقول كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في ضمن جوابه أن هذا في الحقيقة سوء ظن بالله، ليس كما يظن المشرك أن هذا تعظيم لله. لماذا؟ نقول لماذا تدعو غير الله؟ عندك ثلاث احتمالات: هل تظن أن الله لا يعلم حالك؟ الله عليم بكل شيء. هل تظن أن الله تعالى لا يقدر على إجابتك؟ يقول لا، الله على كل شيء قدير. بقي الاحتمال الثالث: هل تظن أن الله لن يرحمك إلا إذا جعلت بينك وبينه واسطة؟ وهذا في الحقيقة يوجد عند هؤلاء أو يقوم في قلوبهم، يقول أنا ما يمكن أن يعني أجد رحمة الله إلا إذا استغثت بفلان أو دخلت عن طريق فلان. والله تعالى يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. الله تعالى ما شرع واسطة بينه وبين خلقه في العبادة، الواسطة بينه وبين خلقه في الرسالة في بيان الأحكام، جعل هذا الرسول واسطة ليعلم الناس ما يحبه الله ويرضاه ويحذره مما يسخطه ويبغضه جل وعلا. أما في العبادة، في المحبة، في التذلل، في التعظيم، فهذا ما يكون إلا لله، لا يستحق هذا لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. وهذا هو حقيقة التوحيد، هذا هو حقيقة معنى لا إله إلا الله. فالذي يتخذ هؤلاء شفعاء هو في الحقيقة أساء الظن بالله، فلا عبرة بما يقوم في ظنه من أنه يظن أنه يعظم الله بهذا، هذا ليس تعظيما لله بل هذا سوء ظن بالله. ولهذا قال الله تعالى عن خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما أنكر على قوم عبادة الأصنام، قال: أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين. تأمل، فما ظنكم برب العالمين حتى عبدتم غيره؟ هل تظنون أن الله لا يعلم حالكم؟ هل تظنون أن الله لا يسمعكم؟ هل تظنون أن الله لا يقدر على إجابتكم؟ هل تظنون أن الله لن يرحمكم؟ طيب لماذا تعبد غير الله؟ لماذا تدعو غير الله؟ إذن هذا سوء ظن بالله. ثم أيضا فيه تشبيه لله بملوك الدنيا. ملك الدنيا لا بد أن يجعل بينه وبين رعيته وسائط ووزراء ومستشارين وحجبة، يعني أناس يقفون عند باب الملك لا يسمحون لأي أحد بالدخول. لماذا؟ لأن عبد فقير يحتاج إلى معاون، ما يستطيع أن يعلم كل حاجات الرعية، فيتخذ أناسا يعينهم حتى يأتوا له بما يحتاجه الرعية. لا يستطيع غير قادر على إجابة كل حوائجهم فيجعل له من يعاونه على هذا، بل ربما يكون في قلبه نقص في الرحمة، فإذا دخل عليه فلان مباشرة قد لا يرحمه ولا يعطي حاجته، لكن إذا دخل عن طريق ولده أو زوجته أو وزيره فيضطر الملك لقبول شفاعة هذا المقرب عنده. لماذا يضطر لقبولها؟ يستحي. لماذا يستحي؟ لماذا يقبل الواسطة هنا؟ لأنه محتاج إلى هؤلاء الوزراء والمعاونين، لأنه إذا رد والواسطة ورد شفاعة هذا الوزير، طيب هذا الوزير مقرب عند الملك، فإذا رأى أن الملك يرد شفاعته وطلبه ربما يترك الملك، يقول أنا لا قيمة لي عند الملك، إذن أنا أذهب عنه. لذلك الملك قد يجامله ويقبل شفاعته في فلان، وإلا لو أتى عليه فلان مباشرة ما قبله، لكن لأجل هذا الوزير، لأنه محتاج إلى هذا الوزير. فانظر في ملوك الدنيا لا ينفك عنهم النقص في هذا الباب، فهم محتاجون إلى هؤلاء الشفعاء والوسطاء والوزراء والمعاونين. ولهذا هذا من النقص في الملك، من النقص في الملك، بخلاف الملك الكبير العلي العظيم جل وعلا. ولهذا تأمل، يقول الله تعالى أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. إذن تأمل كيف هنا أثبت أن الشفاعة لله جميعا. تقول طيب النبي صلى الله عليه وسلم يشفع والأنبياء يشفعون والشهداء يشفعون والصالحون يشفعون والعلماء يشفعون حتى السقط الذي يسقط من بطن أمه يشفع لأهله وأمه. نعم، نقول هذه الشفاعة لا يملكونها ملكا استقلاليا، وليس لهم حق على الله أن يخرجوا من شاء من النار ويدخلوا من شاء الجنة أبدا، بخلاف الشفاعة في الدنيا. تجد هذا الوزير عند مكانة قوية عند الملك يفرض كلمته على الملك، الملك يجامله ما يستطيع أن يرده، لكن هذا لا يوجد مع الله أبدا. ولهذا كثيرا ما يقرن الله تعالى بين الملك والشفاعة، كما في آية الكرسي مثلا له ما في السماوات وما في الأرض ثم لكمال ملكه قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. حتى الشفاعة ما أحد يستطيع أن يشفع إلا بإذن الله، معلقة بإذنه، وما دام أنها علقت بإذن الله فإذا أردنا القرب من الله، إذا أردنا النجاة من النار، علينا أن نسأل صاحب الإذن. ولهذا لا بد أن نفهم مسألة الشفاعة، أن الله تعالى لما أعطى الأنبياء الشفاعة ما يملكونها ملكا استقلاليا، وإنما هي بإذن الله، وإنما أعطاهم الشفاعة كرامة لهم وإظهارا لشرفهم يوم القيامة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم شفع لعمه أبي طالب أن يخرج من النار فردت شفاعته صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الشفاعة لا تنفع في أهل الشرك، كما أنزل الله تعالى في إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ورد شفاعة خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما شفع لأبيه، ورد شفاعة نوح عليه الصلاة والسلام لما شفع في ابنه. هؤلاء أعظم الأنبياء ترد شفاعتهم. لماذا؟ لأن الشروط غير متوفرة، هذا المشفوع فيه كافر مشرك، فإذا تبين أنهم ما يملكون شيئا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة قال يحد لي حدا فيقال أخرج هؤلاء، قال فأخرجهم من النار، كما في البخاري. فتأمل النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الصالحين والأنبياء لا يملكون شيئا، فإذا إذا أردنا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم نقول اللهم ارزقنا شفاعته صلى الله عليه وسلم. أما أن تطلب الشفاعة من الأموات فهذا يعني من الشرك، وفي الغالب الذي يسأل هؤلاء يمتلئ قلب من التوجه لهم والتذلل لهم والخضوع لهم. فإذا هذه مسألة مهمة في فهم حقيقة الشرك وحقيقة التوحيد. وإذن هذا يعني كما عرفنا فيه تشبيه لله بملوك الدنيا، فالذي يعظم الله تعالى أو يؤمن أن الله تعالى قريب لماذا لا يدعوه وحده جل وعلا؟ وإذا أردت الوسائل التي تقربك إلى الله، فأعظم وسيلة أن تتوسل إلى الله بأسماء الحسنى وصفات العليا، كذلك أن تتوسل بالعمل الصالح لأن الله يحبه، وإلا فالعمل الصالح إنما هو فضل من الله عليك. ربنا إننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، وهكذا، لأن الله يحب الإيمان يحب العمل الصالح، فتذكر هذا المحبوب الذي يحبه الله وهو سبب متصل بك أنت عملته، فهذا من العدل. وكذلك في الدنيا أن تتوسل بدعاء الرجل الصالح مثلا، أنه هو حي ويدعو، ولما تسأله فأنت تسأل هذا الرجل الصالح شيئا يقدر عليه، وهذا في الدنيا ما يكون بتضرع ولا بتذلل ولا بصرف عبادة لغير الله، كما يكون في أمور الدنيا توكل فلان أن يشتري لك، توكل فلان في كذا. أما سؤال الأموات بعد موتهم والتذلل وطلب الشفاعة منهم فهذا الذي يدخل في الشرك، كما دلت على ذلك يعني نصوص القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا يعني هذا معنى ذكره ابن القيم في هذا الفصل، وفي الحقيقة ذكر يعني أقسام للشرك وبعض الفوائد المتعلقة به، فلعله يأتي معنا هذا في الدرس القادم. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الإخلاص والتوحيد الخالص له جل وعلا، صلى الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.